يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان قد أفلح من زكاها. تزكية النفوس من أهم المواضيع التي يجب أن يعتني بها المسلم. إن السلوك الصحيح وتزكية النفس من أعظم أمور الدين. في زحمة الحياة وكثرة المشاغل، تعدد المتطلبات، قد ننسى أن نتعاهد أنفسنا بالتربية والتزكية، ومن ثم تقسو القلوب، نتثاقل عن الباقيات الصالحات، نركن إلى متاع الدنيا. لأجل ذلك نتحدث عن تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها، والسلوك الصحيح تزكية النفوس من أعظم أمور هذا الدين العظيم. ولذلك اهتم سلفنا الصالح وأئمة الإسلام بالسلوك الشرعي علما وعملا. ومع شدة الحاجة إلى فقه السلوك وإلى تزكية النفوس علما وعملا، فإننا لا نجد إلا القليل من يتكلم في هذا الموضوع. السلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن، والارتباط تزكية النفس بما يظهر من عبادات ومعاملات وأخلاق. نحتاج إلى الكلام عن تزكية النفس. هناك تلازم بين تزكية النفس وبين صحة الاعتقاد والأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. أي انحراف في ذلك إنما هو من عدم العناية بتزكية النفس. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة. الفتاوى المجلد السابع 582. يشير رحمه الله لتلازم بين تزكية النفس وبين الأعمال الظاهرة، ويشير إلى أن نقص ذلك بسبب نقص ما في القلب من الإيمان، وهذا نتيجة عدم تزكية النفس. ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه المحاضرات في بيان ما يتعلق بمعنى تزكية النفس ووسائل تزكية النفس، وإشارة إلى بعض الآثار عن سلفنا الصالح في العناية بتزكية نفوسهم، مما يدل على أهمية هذا الموضوع، تزكية النفس، أن الله تعالى أقسم أقساما كثيرة في كتابه على أن صلاح العبد وفلاحه منوط بتزكية نفسه، فقال تعالى: ونفس وما سواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. تزكية النفوس سبب الفوز بالدرجات العلى، سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، وذلك جزاء من تزكى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 75 من سورة طه، قال ابن كثير: وذلك جزاء من تزكى، قال: أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك له. وهكذا من عناية الإسلام بتزكية النفوس كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهذا الدعاء رواه الإمام مسلم في الصحيح 2722. فلا تزكية إلا بتوفيق الله عز وجل. يقول الله عز وجل: بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء، كما في سورة النساء 49. إذن كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فلا تزكية إلا بتوفيق الله عز وجل، فمن أراد تزكية نفسه فليلجأ إلى الله عز وجل، فليلجأ إلى الله عز وجل ليعينه على تزكية نفسه. قد أفلح من زكاها. التزكية هي إصلاح النفوس، تطهيرها عن طريق العلم النافع والعمل الصالح وفعل المأمورات وترك المحظورات. هذه الخلاصة: تزكية النفس، إصلاح هذه النفس، تطهيرها عن طريق العلم النافع والعمل الصالح وفعل المأمورات وترك المحظورات. لتزكية النفس وسائل، أسباب، من أخذ بهذه الأسباب وفقه الله عز وجل وزكى نفسه وأعانه الله عز وجل على تزكية نفسه. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسائل تزكية النفس: لابد أن نعلم أن تزكية النفوس عن طريق الشرع، لا سبيل إلى تزكية النفوس إلا عن طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكية النفس وصلاحها إلا من طريقهم والتسليم لهم. كلام ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني 315. إذن لابد أن نعلم أن التزكية فضل من الله عز وجل ورحمة لا تحصل للعبد إلا بمشيئة الله تعالى، والله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، كما في سورة النور، والله عز وجل يقول: بل الله يزكي من يشاء. فهذا أمر مهم قبل ذكر وسائل تزكية النفس. من أراد تزكية نفسه يسلك طريق الشرع، طريق الرسل الكرام، لا طريق لإصلاح النفس وتزكيتها إلا عن طريق الرسل. يعلم المؤمن أن التزكية فضل من الله ورحمة لا تحصل للعبد إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته عز وجل وعونه للعبد على هذه النفس. تزكية النفوس تتحقق بأمور كثيرة. من هذه الأمور: أولا التوحيد، وهو أعظم وآكد طريق إلى تزكية النفوس. فالتوحيد زكاة، حيث ينمي ثواب الأعمال الصالحة ويبارك فيها. فإن التوحيد إذا تمكن من طاعة ما كانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى، فإن أجرها عظيم وثوابها جزيل. أما الشرك فهو محبط لجميع القربات وموجب للخلود في نار جهنم، بل نجس، ونجاسة الشرك ملازمة لا تطهرها المصائب المكفرة ولا الحسنات الماحية، ولا تزكو النفس بسائر أنواع العبادات حتى تزكو بالتوحيد أولا. فالتوحيد هو أعظم وآكد طريق إلى تزكية النفوس. من أراد تزكية نفسه فليعتني بالتوحيد وتصحيح الاعتقاد، وليمكن أصول هذا الاعتقاد من نفسه. والتوحيد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كلما قوي الإيمان بذلك زكت النفس واطمأنت وأثمرت الثمار اليانعة. أول أمر لتزكية النفوس تصحيح الاعتقاد، الاهتمام بالتوحيد والإيمان. الأمر الثاني حتى تتحقق تزكية النفوس: الصلاة وفعل الواجبات والفرائض والإكثار من النوافل. في صحيح الإمام البخاري حديث الولي قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في حديث الولي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث في آخره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الصلاة أهم العبادات والواجبات بعد الشهادتين، فهي من أهم وسائل وأسباب تزكية النفوس. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا في الحديث المتفق عليه: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن أداء الفرائض والنوافل وخاصة الصلاة سبب أمر مهم لتزكية النفس، فبعمل الصالحات تطهر النفس وتزكو من الذنوب السابقة. أيضا الصدقة زكاة، والصدقة قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم. وهكذا الأعمال الصالحة يحصل بها التطهير والتزكية. جميع الطاعات من واجبات ونوافل تكون وسائل لتزكية النفوس. الأمر الثالث الذي تتحقق به تزكية النفوس: ترك المحرمات عموما، ترك المحرمات والذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله عز وجل منها. يقول ابن تيمية رحمه الله: النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها. قال ابن قتيبة: دساها أي أخفاها بالفجور والمعصية، في قول الله عز وجل: وقد خاب من دساها، أي أخفاها بالفجور والمعصية. كلام تيمية في الفتاوى المجلد العاشر 629: الابتعاد عن المحرمات الكبيرة والصغيرة يؤدي إلى تزكية النفس. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. ارتكاب المحرمات والمعاصي يؤدي إلى موت القلب، فلا تتزكى النفس إذا مات القلب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إذن من وسائل تزكية النفس ترك المحرمات عموما. الرابع من الأمور التي تتحقق بها تزكية النفس: محاسبة النفس. محاسبة النفس، وهذه لنا وقفة طويلة معها. محاسبة النفس، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: زكاة النفس وطهارتها موقوفة على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها. قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن لا تراه إلا قائما على نفسه. ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بأكلة كذا، ما أردت بمدخل كذا ومخرج كذا، ما أردت بهذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا، ونحو هذا من كلام. يقول ابن القيم: فمحاسبة النفس الذي يحاسب نفسه يطلع على عيوبها ونقائصها، فيمكن السعي في إصلاحها. يشير رحمه الله كما في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثاني 510 في الكلام السابق، إلى أن زكاة النفس، لأن زكاة النفس موقوفة على محاسبتها. من يحاسب نفسه فقد سلك الطريق الصحيح، لتزكية هذه النفس. ثم قال أيضا رحمه الله: وأضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذا حال أهل الغرور، يغمض عينه عن العواقب ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. كلامه في إغاثة الأهفان في المجلد الأول 136. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتى يعلم من أين مطعمه ومن أين ملبسه ومن أين مشربه، أمن حلال ذلك أم من حرام. كلام ميمون رحمه الله في كتاب حلية الأولياء في المجلد الرابع 89. محاسبة النفس من أهم وسائل التربية وتزكية النفس. المسلم الذي يخشى الله يعلم يقينا بأنه محاسب على أعماله يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تنشر الصحف، يحاسب نفسه، يراقبها على الدوام، وهذا من أهم وسائل تزكية النفس. محاسبة النفس 3 أنواع: محاسبة قبل العمل، محاسبة أثناء العمل، محاسبة بعد العمل. محاسبة قبل العمل: هل هذا العمل موافق للسنة؟ هل هذا العمل على هدي السلف الصالح أم لا؟ هل هذا العمل حرام أم مكروه أم مستحب أم جائز؟ يحاسب قبل العمل. ومحاسبة أثناء العمل: هل أنا مخلص صادق أم أنا مراء أريد السمعة والشهرة وأعراض الدنيا؟ يحاسب نفسه. ومحاسبة بعد العمل: هل قمت بهذا العمل كما ينبغي؟ هل اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تحاكمت إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تحاكمت إلى الكتاب والسنة في هذا العمل أم قصرت فيه؟ أم أفسدت هذا العمل؟ يحاسب نفسه بعد العمل. هذه المحاسبة سبب قوي لتزكية النفس. هذه الأنواع من المحاسبة أشار إليها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منزلة المحاسبة، فلتراجع هناك. سلفنا الصالح اعتنوا بمحاسبة النفس، وآثارهم كثيرة في هذا نذكرها بعد قليل. أما كيفية المحاسبة للنفس فيقول ابن القيم رحمه الله: وبداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل وجنايتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت. ثم تقايس بين الحسنات والسيئات فتعلم أيهما أكثر وأرجح. هذا من طرق المحاسبة، أشار إلى ذلك رحمه الله في كتابه تهذيب مدارج، في كتابه مدارج السالكين. من المحاسبة أن يقرر المرء نفسه بذنوبه ومعاصيه لكي ترجع هذه النفس وتؤوب إلى الله عز وجل. جاء بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره إن الله عز وجل يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا بد من محاسبة النفس، محاسبة النفس من أهم وسائل تزكية هذه النفس. عناية السلف الصالح بتزكية النفوس، اعتنى السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأمة الإسلام بتزكية نفوسهم، اعتنوا بالأخلاق علما وفقها، حققوا تزكية النفس عملا وهديا، صنفوا المصنفات في الزهد والرقائق وتزكية النفوس، بل أنهم يذكرون الصفات الأخلاقية في ثنايا كتب العقيدة. قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل السنة، الحافظ الإسماعيلي توفي 71 و300 للهجرة في القرن الرابع، يقول يذكر اعتقاد أهل السنة: يرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. إذن أشار في كتاب اعتقاد أهل السنة إلى شيء من تزكية النفوس، التخلص من الآثام والفخر والتكبر، كف الأذى، ترك الغيبة، هذه كلها من تزكية النفوس. ويقول أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله، توفي 49 بعد 400 في القرن الخامس، في كتابه عقيدة السلف أهل الحديث، هذا صنفه قبل 1000 سنة، هذا الحديث عقيدة السلف، يعني بالسلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يقول رحمه الله صابوني رحمه الله، يقول: يرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات، يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، يجانبون أهل البدع والضلالات. إذن ذكر بعضا مما يعتبر من تزكية النفوس، وهو يتكلم عن عقيدة السلف أهل الحديث. ويقول قوام السنة إسماعيل الأصفهاني رحمه الله، توفي 35 بعد 500 في كتابه الحجة في بيان المحجة في المجلد الثاني 528، يقول: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب، والتحرز من الفواحش والقبائح، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات. هذه أمور لتزكية النفوس يذكرونها في كتب العقيدة، مما يدل على أهمية تزكية النفوس عند أئمة الإسلام. وهكذا ابن تيمية رحمه الله ذكر جملة من الصفات الأخلاقية لأهل السنة، ومن ذلك قوله: يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. كلام تيمية في كتابه الواسطية. إذا سلفنا الصالح اهتموا بتزكية النفوس وذكروه في مصنفاتهم، ومن الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. ذكره الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح في كتاب الزهد. وهكذا أيضا ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أيضا أن أنس بن مالك رضي الله عنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكلم نفسه، يحاسب نفسه، يقول: عمر أمير المؤمنين بخن بخن، والله بني الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك. يحاسب نفسه رضي الله عنه. وهكذا يقول ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس. وهكذا الحسن البصري رحمه الله يقول: أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم في الدنيا، وإنما يثقل الأمر يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا أخذوها من غير محاسبة، فوجدوا الله عز وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. أثر الحسن البصري ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس. وهكذا يروى عن بعض السلف قولهم: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته. نسأل الله وإياكم العافية. هذه بعض أثار سلفنا الصالح في محاسبة النفس، وعلمنا بأن محاسبة النفس هي من وسائل تزكية النفس. وهكذا وسائل تزكية النفس الخامسة: الحرص على التأدب بآداب وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبع سنته صلى الله عليه وسلم وهديه في جميع أموره وشؤونه. قراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاطلاع على كتب السنة، كتب الحديث، ومعرفة هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، والسير على طريقته صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة صحابته رضي الله عنهم في فهمهم لهذا الدين والعمل به. أيضا من وسائل تزكية النفس طلب العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، العمل بهذا العلم، دعوة الناس، تعليم الناس هذا العلم الشرعي، الصبر على دعوة الناس. هذه من أهم الوسائل لتزكية النفس، السعي في طلب العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء الكبار، وخاصة في أيام الفتن سؤال أهل العلم عن كل أمر في العبادات والمعاملات والاعتقاد والمنهج وفي الآداب والأخلاق، رجوع إلى أهل العلم، حضور مجالس العلم في المساجد وفي غيرها، مرافقة العلماء وطلبة العلم، زيارتهم، تأدب بآدابهم، استشارتهم، هذه كلها وسائل لتزكية النفس. أيضا من أهم الوسائل لتزكية النفس مجاهدة النفس، مجاهدة هذه النفس الأمارة بالسوء، مجاهدتها إذا أمرت بمعصية أو بشر يجاهدها، يعصي هذه النفس الأمارة بالسوء، مجاهدة الهوى والرأي بمقابل النص، مقابل الدليل من كتاب والسنة، يرد كل رأي يخالف الكتاب والسنة مجاهدة الشيطان، معرفة مداخل الشيطان، الحذر من مداخل الشيطان، تسلح بالأسلحة في مقاومة هذا الشيطان العدو. هكذا مجاهدة الدنيا وزخارفها وحطام هذه الدنيا، مجاهدتها، الزهد فيها. هذه وسائل كل واحدة منها يحتاج إلى شرح وتفصيل، لكن هي نظرة عامة لوسائل تزكية النفس. أيضا من وسائل تزكية النفس الإكثار من التوبة، الاستغفار من كل ذنب في كل وقت، الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من تلاوة القرآن، محافظة على الأذكار طرفي الليل والنهار، أذكار بعد الصلوات، أذكار النوم، وهكذا أذكار الدخول والخروج، وهكذا حفظ هذه الأذكار، مواظبة عليها، كثرة الاستغفار، توبة. كلما وقع في ذنب تاب وأناب إلى الله عز وجل واستغفر. هذه وسائل مهمة لتزكية النفس. كذلك اتخاذ الرفقة الصالحة، مصاحبة الأخيار، أيضا من أهم الوسائل لتزكية النفس. الحذر من أمراض القلوب، أمراض النفوس، العجب، كبر، الغرور وغيرها من أمراض القلوب، أمراض النفوس، الحذر منها من أهم الوسائل لتزكية النفس. الصبر بأنواعه، صبر على طاعة الله، والصبر على البلاء والمرض، الصبر عند الفتن، الصبر عن المعصية، المعاصي والشهوات كثيرة صبر عنها. هذه كل أنواع الصبر من أهم الوسائل لتزكية هذه النفس. والخلاصة أن تزكية النفس سبب للفوز برضا الله عز وجل وبالجنة، فمن رحمه الله عز وجل أدخله الجنة. إذن هو موضوع مهم، قد أفلح من زكاها، فعلينا باللجوء إلى الله عز وجل أن يزكي أنفسنا، أن يعيننا على تزكية أنفسنا. نحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نستعين بالله عز وجل على تزكية أنفسنا، نلجأ إلى الله عز وجل، نأخذ بالأسباب والوسائل التي ذكرت في هذه المحاضرة وفي غيرها، فنسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تزكية أنفسنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أننا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.